محقق.
تستمر مناورة مكافحة الإرهاب سهند 2025 في إيران بمشاركة جميع الدول العشر الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، حيث يواصل المشاركون تبادل الخبرات العملية وتعزيز التنسيق لمواجهة التهديدات الإرهابية.
بدأت الفرق العسكرية من إيران وبيلاروسيا وأوزباكستان المرحلة التكتيكية من المناورة المشتركة، وخلال هذه العمليات نفذت الفرق بشكل موحد مراحل الاستطلاع ورصد العدو وملاحقة، إضافة إلى تحرير الرهائن وتطهير المنطقة من التهديدات.
تسهم هذه المناورة في نقل الخبرات الإيرانية في مكافحة الإرهاب إلى الدول الأعضاء الأخرى وتوفير فهم مشترك للتهديدات العابرة للحدود.
تنفذ مناورة سهند 2025 وفق الخطط المعدة، حيث تشارك الفرق العسكرية في تدريبات مشتركة لتعزيز التنسيق والجاهزية، ويشرف قادة الدول على تنسيق السيناريوهات الميدانية لضمان كفاءة العمليات.
في مناورة سهند 2025 تلعب اللوجستيات والخدمات الطبية العسكرية دورا حيويا، فالنشر السريع للمعدات وتقديم الدعم الطبي الكامل للقوات وإدارة الموارد يضمن جاهزية عالية واستجابة فورية لأي ظرف ميداني.
تقدم القوة البرية للحرس خدمات دعم وعلاج شاملة في هذه المناورات، مع القدرة على نشر مستشفيات ميدانية متقدمة ومعدات طبية كاملة بسرعة.
استضافة إيران لهذه المناورات تبرز مكانتها كشريك موثوق وقوة مسؤولة في أمن المنطقة، فالأمن الجماعي لا يتحقق إلا بالتعاون، خصوصا أمام تهديدات إرهابية لا تعترف بالحدود.
استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال خارج ما يسمى بالخط الأصفر في حي الزيتون بمدينة غزة، كما نسف الجيش الإسرائيلي اليوم مباني سكنية بحي التفاح شرقية غزة بالتزامن مع غارات جوية داخل الخط الأصفر في القطاع. وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال استهدف مناطق داخل الخط الأصفر وشرقي خان يونس وفي مدينة رفح جنوبا، الذي جعل أكثر من نصف القطاع تحت سيطرة الاحتلال. واستشهد مصور صحفي بالقصف الإسرائيلي في مرتقى أمس 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع. للمزيد بشأن خروقات الاحتلال الإسرائيلي وعدوانها في قطاع غزة تابعوا هذا التقرير.
مع مرور 54 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تواصلت الخروقات الإسرائيلية ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين خارج الخط الأصفر في الحي الزيتون، كما أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 7 أشخاص منذ صباح الثلاثاء بنيران جيش الاحتلال. وشملت الخروقات غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع واستهداف المدفعية للمناطق الشرقية في خان يونس وبيت لاهيا شمالي القطاع، مع تدمير مبان سكنية في حي التفاح بمدينة غزة. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الشهداء منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول الماضي بلغ 360 فلسطينيا. هذه الخروقات جاءت في وقت دعت فيه حركة حماس الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لإلزام الاحتلال بالاتفاق ووقف الخروقات، مشيرة إلى استمرار استهداف النازحين خارج الخط الأصفر والمطالبة بفتح معبر رفح لتخفيف الأزمة الإنسانية. وفي سياق متصل أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر، ومع محاولات الاحتلال تصوير فتح معبر رفح من جانب واحد كخيار لتهجير سكان القطاع، أكدت مصر رفضها القاطع لأي تهجير لسكان غزة، موضحة أنها ستسمح فقط بعودة أهالي غزة الموجودين في مصر واستقبال الجرحى والحالات الإنسانية، ونافية أي تنسيق لإخراج السكان، ومشددة على إبلاغ الولايات المتحدة والوسطاء بهذا الموقف. في المقابل نقلت وسائل إعلام عبر تصريحات لمسؤول إسرائيلي تشير إلى أن تل أبيب فتحت المعابر لخروج السكان، مؤكدة أن رفض الجانب المصري لاستقبالهم هو مشكلته.
أصيب 5 جنود إسرائيليين من لواء جولاني خلال تبادل إطلاق النار في رفح جنوبي قطاع غزة، وفق ما أفاد الإعلام العبري. وفي التفاصيل، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مسلحين خرجوا من نفق في رفح وهاجموا القوات الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة عبر إطلاق النار والقذائف المضادة للدبابات. ومن جهتها وصفت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ما جرى في رفح بأنه حدث استثنائي بالنظر إلى حجم الاشتباك وطبيعته. ووفقا للإعلام العبري، فقد جرى اطلاع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وما يسمى وزير الأمن إسرائيل كاس على تفاصيل العملية فور وقوعها ليجري فيما بعد تقييما أمنيا. تواصل قوات الاحتلال فرض حظر التجوال على بلدة قباطية جنوب جنين منذ 3 أيام، فيما تحلق الطائرات الحربية على علو منخفض وتطلق نيرانها لترويع السكان ومنع أي معارضة لإجراءات الاحتلال. نستمع الآن للتقرير الزميل راي عروق من الضفة الغربية المحتلة.
لا تزال بلدة قباطية جنوبية جنين ترزح تحت وطأة حظر التجول المستمر منذ 3 أيام، في ظل حصار مطبق يفرضه جيش الاحتلال على البلدة وطائرات حربية تطلق نيرانها فوق رؤوس المدنيين ترويعا للسكان وتهديدا لهم لعدم إبداء أي معارضة لممارسات الاحتلال. السوق المركزي للخضار في هذا الشارع واحد من أهم الأسواق في الضفة الغربية، والاحتلال يمنع التجار والمزارعين من الوصول إليه.
وأثرت على الخط الزراعي بشكل كبير جدا، من امبارح لليوم الحس بكل بضاعة زي ما هي. الخط الرئيسي هنا عطلوه بالمرة، المحافظات الكرة المجاوري ولا تجار أجوا وياهم، لا حدا بفوت ولا حدا بيطلع.
منازل حولت إلى سكنات عسكرية ومحال تجارية أغلقت، مخابز وصيدليات وعيادات مغلقة، ومدارس اضطرت لإغلاق أبوابها أمام الطلاب، وسكان يتخوفون على أطفالهم من الأسر والاعتداء.
من 4 أيام صار في اقتحام لبعض منازل تحولت لسكنات عسكرية، ما كان في تجول في الشوارع عندنا في البلد. امبارح تم إعلان حظر التجوال في تمام الساعة 1 ظهرا، بلش حظر التجوال تمام الساعة 3 العصر. حظر التجوال كان ممنوع يكون تواجد حتى في السيارات للناس، ممنوع حدا يطلع في الشوارع. اليوم احنا كنا نتنقل بالإسعاف بالتنسيق مع دائرة الارتباط المدني في جنين أساس نعمل على إخلاء بعض الحالات المرضية من منازلهم أو المرضى كبار السن اللي عندهم غسيل كلى في المستشفيات.
تصعيد إسرائيلي في بلدتي قباطية ومسليا جنوبية جنين وفي مناطق الضفة الغربية عموما، وتخوفات من استمرار سياسة التضييق على السكان فيها بالرغم من ادعاءات الاحتلال بأن الكتائب المسلحة التي كانت نشطة في مخيمات شمال الضفة الغربية تم السيطرة عليها. تصعيد إسرائيلي غير مسبوق في البلدات والقرى المحيطة في مخيمات شمال الضفة الغربية. يقول الاحتلال الإسرائيلي بأنه قضى على الكتائب المسلحة في مخيمات شمال الضفة الغربية، بأنه أغلق ملف الحسابات من المتهمين بقتل مستوطنين وجنود، ولكنه يمعن في تكثيف حملاته العسكرية وعدوانه على البلدات والقرى الفلسطينية.
أقر الكنيسة الإسرائيلية مقترح قانون قدمته المعارضة ينص على اعتماد كيان الاحتلال خطة النقاط 20 التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة. وفي هذا الإطار يرى مراقبون أن الإقرار جاء لإحراج الائتلاف الحاكم الذي ترك مقاعده فارغة خلال جلسة التصويت. ومن بين النقاط الرئيسية لخطة ترامب هي عدم إجبار الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة وعدم احتلال الكيان الإسرائيلي للقطاع أو ضمه ونشر قوة دولية مؤقتة في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع عند بدء انتشار القوة الدولية. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان سيناقش هذا الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن الدولي البدائل المطروحة لقوات اليونيفيل في ضوء النقاشات الجارية بشأن مستقبل المهام الدولية في الجنوب. وشدد سلام في تصريح له على أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تكتمل ما لم ينسحب الكيان الإسرائيلي من المناطق اللبنانية التي لا يزال يحتلها وعلى رأسها مزارع شبعة وتلال كفرشوبة، موضحا أن هذا الانسحاب يشكل شرطا أساسيا لاستعادة الاستقرار. كما أكد أن لبنان متمسك بحقوقه الوطنية والسيادية ويدعم أي مبادرة عربية أو دولية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف. هذا وعقدت ما تسمى لجنة الميكانيزم المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان اجتماعها 14 في رأس الناقورة جنوبي البلاد، حيث شهد الاجتماع للمرة الأولى حضور مندوبين مدنيين لبناني وإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
بأهداف موسعة أمريكيا وإسرائيليا وبتطعيمة مدنية، بدأت لجنة الميكانيزم المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار اجتماعها 14 في رأس الناقورة جنوبي لبنان. الاجتماع الذي شهد للمرة الأولى حضور مندوبين مدنيين لبناني وإسرائيلي مشاركة، قالت رئاسة وزراء الاحتلال إنها محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان، هدف جديد تضيفه واشنطن إلى أهداف الاجتماع المعلنة، وهي تقييم للجهود الجارية للتوصل إلى ترتيب دائم لوقف الأعمال العدائية. الرئاسة اللبنانية كشفت عن تكليفها السفير اللبناني السابق في واشنطن سيمون كرم بترأس الوفد اللبناني لاجتماعات اللجنة في مقابل تكليف نتنياهو لعضو مجلس أمن الاحتلال يوري ريسينك ممثلا عنه في الاجتماع. المتحدثة باسم الرئاسة اللبنانية أوضحت أن الخطوة تأتي تجاوبا مع المساعي الأمريكية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اعتبر أن خطوة ضم دبلوماسي لبناني إلى لجنة الميكانيزم تحظى بمظلة وطنية، لكنه رأى أن نتنياهو ذهب بعيدا في توصيفه للخطوة وأن لبنان ليس بصدد مفاوضات سلام مع الاحتلال، مكررا مطلبه الدائم بتسليم حزب الله لسلاحه ومهولا برسائل إسرائيلية لبيروت عن تصعيد محتمل غير مرتبط بمهل زمنية، مشددا على عدم السماح بمغامرات تقود إلى حرب جديدة. لكنه أكد استعداد بلاده لما أسماها مفاوضات فوق عسكرية مع الاحتلال. تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيبلغ الجانب الأمريكي بتكليفه رئيس معهد الشرق الأوسط في واشنطن بول سالم لتمثيله في المفاوضات مع الاحتلال وعقد اجتماع مع مندوب إسرائيلي برعاية أمريكية لإطلاق المسار التفاوضي، مسار ربما يقود لبنان نحو منعطف خطير على المستوى الداخلي، لا سيما في ظل ما كشفته مصادر متابعة بأن قرار عون أحدث توترا بين بعبدة وحارة حريك واستياء في عين التينة، حيث أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا مفاوضات مباشرة مع الاحتلال.
أفادت مصادر محلية في ريف دمشق بأن مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطريق الواصل بين بلدة بيجن وتلة باط الوردة بثلاث غارات متتالية من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وفي السياق أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا قرب مدرسة بلدة زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبية سوريا، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في حركة العابرين. كما وذكرت مصادر محلية من القنيطرة أن دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي توغلت داخل قرية أم العظام في ريف المحافظة. أعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن عن سيطرتها على مدينة سيئون كبرى مدن وادي حضرموت شرقي البلاد، وجاء ذلك بعد مواجهة محدودة بين المجلس الانتقالي وقوات وزارة الدفاع في حكومة المجلس الرئاسي المعين سابقا من قبل السعودية والإمارات، وشملت القصر الجمهوري ومطار سيئون الدولي، وأدت لوقوع قتلى وجرحى. كما وقالت قوات المجلس الانتقالي أنها سيطرت على معسكر شمالي غرب شبوة المحاذية لمحافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز. وكان رئيس حلف قبائل حضرموت قد أعلن أن هذه المحافظة تتعرض لغزو قبلي من خارج المحافظة داعيا السعودية لمواجهته. أما في السودان فقال الجيش السوداني أنه أحبط هجوما لقوات الدعم السريع على مدينة باب نوسا في ولاية غرب كردفان، معتبرا إعلان هذه القوات للهدنة بأنه مناورة لتضليل الرأي العام والتغطية على تدفق الدعم الخارجي. في ذات السياق دان والي ولاية غرب كردفان الانتهاكات بحق مواطني باب نوسا على يد قوات الدعم السريع، ومن جانبها اتهمت منظمة العفو الدولية الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب في مخيم زمزم للنازحين في الفاشر بولاية شمال دارفور. وأخيرا أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على بعض المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى استعداد موسكو للقاء مفاوضين أمريكيين للتوصل لاتفاق. وبعد محادثات في موسكو بين بوتين والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر استمرت حتى الآن الأولى من حتى الساعة الأولى من صباح اليوم. أدلى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بهذه التصريحات فيما قال أحد مساعدي الكرملين أنه لم يتم التوصل إلى حلول وسط. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يؤكد أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة ويحذر وسائل الإعلام من الترويج لهذا المنطق. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في غزة، ومقاومون يشتبكون في رفح مع قوات الاحتلال يوقعون 5 مصابين بينهم. ورئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي بلاده لإتمام حصر السلاح بيد الدولة. شكرا لكم والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محور حديثنا في هذا البرنامج: من غزة إلى الضفة، خيط التصعيد وخريطة المواجهة. في ضوء التطورات المتسارعة وتشابك المشهد الميداني والسياسي على مستوى الساحة الفلسطينية، تبرز تساؤلات محورية تحدد اتجاه المرحلة المقبلة. كيف يؤثر التصعيد المتواصل على استقرار المشهد الإقليمي العام؟ ما فرص نجاح المرحلة الثانية وسط العقبات الحالية المتزايدة؟ وإلى أين تتجه خطط الاحتلال في غزة خلال المستقبل؟ من خلال هذه التساؤلات تتضح ملامح المشهد الراهن. لنمضي معكم الآن إلى مقدمة برنامج فلسطين اليوم وما تحمله من قراءة أعمق للتطورات. اتساع رقعة التصعيد الذي ينفذه الاحتلال في غزة والضفة تحت غطاء أمريكي متواصل يقدم مؤشرا واضحا على اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على صانعها. فنهج القوة والإجرام الذي يمضي فيه الاحتلال يراكم عوامل الانفجار الحتمي في وجهه، ويهدد بإشعال المنطقة بأكملها. ومع استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إلى جانب التصعيد الواسع لعصابات المستوطنين في الضفة، يبدو الاحتلال بعيدا عن تحقيق أهدافه، إذ يواصل الشعب الفلسطيني تمسكه بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه وهويته ووجوده رغم كل أشكال البطش والتصعيد. وفي غزة يزداد الغموض حول مستقبل المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المرتبط بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار. ومماطلة الاحتلال والعراقيل المتواصلة تعيق الانتقال من المرحلة الأولى شبه المنتهية نحو مرحلة ثانية تبدو محاطة بالعقبات والموانع وكذلك الصعوبات. وتتقاطع هذه المماطلة مع استمرار خروقات الاحتلال التي تقترب من 600 خرق وفق الإحصائيات الحكومية في القطاع، إضافة إلى عدم تنفيذ الاحتلال مجمل تعهداته في الاتفاق.
وبالتوازي لم تفتح بعد مفاوضات المرحلة الثانية لوضع آليات التنفيذ رغم صدور قرار مجلس الأمن 2803 المؤيد للخطة الأمريكية. وتبرز عقبة تشكيل القوى الدولية كواحدة من أهم التحديات أمام المرحلة الثانية إلى جانب الممارسات الأمنية والميدانية للاحتلال وآليات انسحابه من القطاع. ومع اقتراب الاتفاق الموقع في 10 من 1 أكتوبر الماضي من دخول شهره الثاني، تتزايد المخاوف من السيناريوهات والخطط التي يعمل عليها الاحتلال والجانب الأمريكي في غزة، وفي مقدمتها سيناريو غزة الحمراء والخضراء القائم على إعادة إعمار في المناطق التي ترتكز فيها قوات الاحتلال والتي باتت تسيطر على ما يقارب 55% من مساحة القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرق وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تستمر الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة فيما يعرف بوراء الخط الأصفر. هذه المرة جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في حي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد المواطن جلال عبيد 46 من العمر، نقل على أثرها إلى المشفى المعمداني. هذا المشفى وصله في ساعات الليل 2 من الشهداء و15 جريحا في قصف مدفعي على منطقة السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وسع تقدمه في هذا الحي وبدأ يطلق النار على كل ما يقع إلى الشرق من شارع صلاح الدين. تقدم كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي أجبر مئات العائلات الفلسطينية على مغادرة الحي، فيما تستمر قوات الاحتلال بنصف المنازل داخل حي الشجاعية وداخل حي التفاح في مدينة غزة، وكذلك الأمر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. في خنيون جنوب قطاع غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 4 غارات جوية على جنوب شرق المدينة وجنوب، وأطلق النار على جنوب خنيون مادة لإصابة مواطن فلسطيني واحد. كذلك يتواصل اليوم عملية البحث عن جثامين جنود الاحتلال الإسرائيلي المفقودين في قطاع غزة. تبقى جثتان، واستأنفت أوالنا سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي بالتعاون مع القسام وبمساندة فرق من الصليب الأحمر سمات العمل في بلدة بيت لاهيا للبحث عن جثمان أحد جنود الاحتلال، بعد أن قال جيش الاحتلال أن الجثة التي سلمت أمس لم تكن تعود لأحد جنوده. وبالتالي نحن نتحدث عن محاولة إغلاق هذا الملف الذي سيمهد بالتأكيد للدخول للمرحلة الثانية من وقت إطلاق النار التي تماطل إسرائيل في الدخول إليها.
تحية طيبة لزميل سعيد بوريني على هذا المقطع الصوتي الذي استمعنا إليه من قطاع غزة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله. كيف يؤثر التصعيد الأخير للاحتلال على الاستقرار الأمني والسياسي في غزة والضفة؟ ما انعكاساته على المنطقة بأكملها دكتور؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن الشعب الفلسطيني في الضفة وفي غزة يقوم بواجبه بما يستطيع وأكثر مما يستطيع إذا شئ، لكن من المفترض أن بات واضحا هذا الأمر أن العدو الصهيوني لا يستهدف إطلاقا فقط غزة والقطاع والضفة الغربية، بل لا يستهدف كل الفلسطينيين، ويستهدف هذه الأمة كاملة، كل الدول العربية إذا شئت، وأيضا محيطها الإسلامي، أقصد إيران وتركيا. العدو يستهدف كل هذا، وقد أعلن هذا صراحة، أعلن أنه يريد بناء إسرائيل الكبرى، أعلن أنه يريد إعادة بناء وصياغة الشرق الأوسط من جديد، بحيث لا يكون هناك قوة ودولة لها قوة وسطوة إلا الكيان الصهيوني. وهذا الأمر من الواضح أنه ينسجم مع المخططات الأمريكية التي تسعى لتخفيف وجودها في المنطقة لمصلحة التحديات الاستراتيجية التي تواجهها في شرق آسيا، صراعها المقبل كما هو واضح مع الصين. إذن هي تريد أن توكل الكيان الصهيوني بالسيطرة على هذه المنطقة، وكل ما تلا ذلك خداع. هي تريد السيطرة على فلسطين، تريد تصفية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية أساسها وجوارها هي قضية اللاجئين. قطاع غزة 75% من سكانه لاجئين. الضفة الغربية لاحظ ماذا تفعل الآن، تتجه أساسا لتدمير المخيمات في الضفة الغربية، وتريد تطهيرها لأنها تريد تصفية قضية فلسطين. هذا الأمر الآن سيفجر بالتأكيد موجة مقاومة شرسة، وهذا ما لاحظناه من تصاعد للمقاومة في الضفة الغربية، أو تلك المقاومة الإعجازية المباركة من الباري عز وجل، لأن ما يجري بحسابات البشر غير ممكن أن يصمد هذا الشعب الأعزل المحاصر منذ سنوات طويلة، أكثر من عامين، في وجه آلة القتل الصهيونية الأمريكية. إذن نحن الآن أمام بطولة فلسطينية، شجاعة فلسطينية، تضحية فلسطينية، وإسناد من قوى محور المقاومة، كل قدر وفق ظروفه وقدر ما يستطيع. لكن للأسف الشديد ما تبقى من دول عربية ففي أحسن الأحوال هي صامتة صمت المريب، بينما بعضها ربما يشارك العدو بطريقة أو أخرى هذا المخطط الغريب العجيب.
نعم،
هذا المخطط الذي يستهدفهم إذا شئت، حتى تلك الدول التي طبعت مع العدو والتي أقامت معه خطوات، قامت معه بخطوات عديدة نحو التطبيع، ضربها وقصفها. وما جرى مع قطر، وفي قطر خير دليل على ذلك، أنه لا يحسب حساب حتى من خدموه. لذلك نحن الآن مجبرين أن نعيد لمصلحتنا، لمصلحة أجيالنا القادمة، حتى لمصلحة تلك الدول التي طبعت مع هذا العدو الصهيوني، أن يعيدوا النظر بكل شيء، لأن هذا العدو لن يرحم أحد ولن يحترم أحد ولن يقدر أحد. هو عنده مخطط يريد السيطرة فيه على كل شيء، كل شيء، بحيث يحول إذا شئت من يستطيع من العرب والمسلمين إلى فائض بشري. يعني العدو الأمريكي الصهيوني لم يعد الآن يفكر بالسيطرة على مزيد من الأرض ولا بنهب المزيد من الثروات، بل بالسيطرة على كل شيء، حتى الذات الإنسانية السيطرة عليها، لتحويل هؤلاء إلى فائض بشري، قطع غيار إذا شئت، لمصلحة شعب الله المختار. البقية القويم لا يحق لهم شيء إلا بقدر خدمتهم لشعب الله المختار، هكذا هم يفكرون. يجب ألا ننظر إلى تفكيرهم وكأنهم يفكرون بشكل إنساني عقلاني. هم لا يرون فينا بني بشر نستحق الحياة، نحن فقط أدوات يجب أن نكون في خدمتهم، أو يجب ألا نكون موجودين فوق هذه الأرض.
طيب، هنا يعني إلى أي مدى ينجح الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا التصعيد وهذا المخطط، يعني الحفاظ على حقوقه الوطنية وأرضه وهويته رغم الحصار والممارسات القسرية دكتور؟
الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه بلحمه الحي، هو يدافع ليس عن ذاته بل عن كل الأمة العربية والإسلامية، ليس فقط عن مقدسات العرب والمسلمين بل عن مستقبل العرب والمسلمين. هذا الكيان يريد أن يبتز كل شيء ويسيطر على كل شيء لدى العرب والمسلمين، ليصبحوا جميعا في خدمته، أو يا إما قتلى تحت الأرض أو في المنافي، أو يصبحوا في خدمة المشروع الصهيوني. دون ذلك لا مكان لأي عربي أو مسلم. إذن المطلوب الآن هو دور عربي إسلامي في دعم هذه المقاومة البطولية لأبناء شعب فلسطين. ولنا فيما جرى في لبنان سابقا من وقوف على مدى سنوات إلى جانب المقاومة، ما قام به اليمن ولا زال يقوم به اليمن، الدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية لقوى المقاومة وتصديها للعدو الصهيوني، كل هذا هو المطلوب، أن نكون معا ندافع عن ذاتنا، عن ذواتنا، أرضنا، عن مستقبلنا، عن عقيدتنا. هل تساءل البعض ماذا يعني أن يساق البعض سوقا نحو ما يسمى اتفاقات أبرام؟ نحن كمسلمين نعترف بالديانات، نعترف بالمسيحية واليهودية.
نعم.
هل اليهودية، هل الديانة تعترف بنا كمسلمين كديانة لها حق ولها دور؟ تعترف لا برسولنا ولا بديانتنا. إذن المقصود من هذه الديانة الإبراهيمية إلغاء الدين الإسلامي، ليس فقط احتلال مقدساته، بل هذا الدين هم يعتقدوا أنه غير موجود، أنه غير دين حق.
دكتور وليد،
قولها يقول عنه
هنا يعني دور، ما الدور، دور المجتمع الدولي والولايات المتحدة تحديدا في دعم أو كبح سياسات الاحتلال؟ هل هناك جدوى من الضغوط أو القرارات الدولية التي نرى الاحتلال أنه يعني يستمر في خرق الاتفاقيات الموقعة رغم الضغوط الدولية وصدور قرارات مجلس الأمن المؤيدة لوقف إطلاق النار؟
في جانب من الجوانب هذه القرارات وهذا الفعل الدولي ودوره في كشف الكيان الصهيوني، في كشف طبيعته اللاإنسانية، في نبذه وجعله محاصرا، جعله منبوذا. لكن الولايات المتحدة هي التي تعرقل كل تلك القرارات. الولايات المتحدة لا زالت تعتقد أنها قادرة على السيطرة على بلادنا واستغلال ثرواتها وموقعها في خدمة مخططاتها لبقاء السيطرة الكونية بيدها، وهي تعتقد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقدم ذلك. يجب أن لا ننسى أيضا أن جزءا كبيرا من المؤسسات الأمريكية بواقعها الراهن هي تحت تسلط وابتزاز وهيمنة الحركة الصهيونية. إذا هم الولايات المتحدة باتت وكأنها منبوذة، هي والكيان الصهيوني في المجتمع الدولي. بالأمس اتخذت عدة قرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من الذي اعترض عليها؟ فقط الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الجزر الصغيرة التي أعطتها الولايات المتحدة استقلالا شكليا لتصوت معها في الأمم المتحدة. إذن كل العالم متفق على إدانة ما يقوم به الكيان الصهيوني وما تسهل الدور الذي تسهله الولايات المتحدة، ما عدا الكيان والولايات المتحدة، لدرجة أن الولايات المتحدة باتت بعد أن كانت تسيطر على الرأي العام العالمي كأنها منبوذة ومعزولة دولية. هذا أمر في غاية الأهمية، لكن الآن في ظل توازنات القوى وفي ظل الخذلان الرسمي العربي للأسف الشديد لا نستطيع الاستفادة كليا مما يجري. لكن المدى القريب إن شاء الله والمدى المنظور، الأجيال الصاعدة كلها تقف إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن تكون الولايات المتحدة بعد أي انتخابات قادمة كما هي الآن، لن تكون الإدارة الأمريكية القادمة كما هي الإدارة الآن. هذا يبدو واضحا مما جرى في الانتخابات الأخيرة، سواء على مستوى بعض الولايات انتخاب خيار عمدة تلك الدول أو حكام بعض الولايات. هناك متغير شديد في العالم وفي الولايات المتحدة أيضا، وسببه الرئيسي هو هذا الصمود الأسطوري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وهذه المقاومة الباسلة التي تقوم بدورها في تعرية هذا الكيان وكشف حقيقته.
نعم. وطبعا ما السيناريوهات المستقبلية لقطاع غزة إذا استمر هذا التصعيد المتواصل، وماذا عن دور المقاومة دكتور؟
هي تريد أن يكون المستقبل قطاع غزة مستقبلا فارغا من سكانه، يقيم عليه ترامب منتجعاته، لكن هذا لن يحدث بسبب صمود قطاع غزة وبطولته وتضحياته واستعدادا للمزيد من التضحية من أبناء هذا القطاع. تضحيات بلغت درجة لا يمكن أن يصدقها حتى العقل البشري، لأنها فعلا تضحيات مباركة من الباري عز وجل الذي يدعمها ويحميها ويباركها. لكن هذا المخطط الصهيوني لا زال يريد مزيدا من الدعم والتضحية والتضامن والتكافل بين الأحرار أمتنا العربية بالحد الأدنى، بين قوى المقاومة الرافضة للخضوع لهذا المشروع بالحد الأدنى. وهزيمة هذا الكيان لم تعد ممكنة، لم تكن ممكنة في يوم من الأيام أكثر منها بعد الذي جرى في غزة. الكيان الصهيوني خسر الكثير من أوراقه، الكثير من مرتكزاته. لم يعد هذا الجيش الصهيوني القادر على تحقيق ما يريد وهزيمة من يريد. نعم هو قادر على التدمير، قادر على الإبادة، لكنه عاجز تماما عن تحقيق النصر أو تحقيق الإنجازات. وهذا الكيان يترنح إذا شاء الآن. ومن أيضا كذلك مكانته الدولية، البراءة الدولية التي كان قد أنجزها في السنوات الماضية لم تعد قائمة الآن. لم يعد هناك تأييدا دوليا للمشروع العنصري الصهيوني. انكشف هذا المشروع العنصري الصهيوني. الأمر يتوقف على مدى تفاعل مكونات الأمة العربية والإسلامية مع المقاومة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني المقاوم.
تحية طيبة لكم دكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
بارك الله فيك. شكرا
وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام من جديد، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وطبعا سنواصل هذا اللقاء مع باقة من تقارير ورسائل المراسلين. لم تنهي حرب الإبادة الصهيونية إرادة النهوض والحياة لدى سكان قطاع غزة، رغم الدمار، رغم الحصار ونزيف الخسائر الممتد منذ أشهر. ففي مدينة غزة يواصل عدد من الشباب عملهم الدؤوب للحفاظ على صناعة الفخار باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية والتراث الوطني الفلسطيني، وهذا وسط الظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الموارد، حيث يبتكر هؤلاء الشباب أساليب جديدة لتأمين المواد الأولية واستمرار الإنتاج. وتتحول ورشهم الصغيرة إلى مساحات للصمود والإبداع، تعيد للأهالي شيئا من روح الحياة وسط الركام، كما يسعون لتطوير هذه الصناعة وإيصال منتجاتهم إلى الأسواق المحلية رغم الصعوبات. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
تحت وطأة الحصار ونقص الأدوات المنزلية، يعود الغزيون إلى حرفة تراثية قديمة، صناعة الأواني الفخارية التي تتحول من موروث تاريخي إلى ضرورة لتلبية احتياجات المنازل في قطاع غزة.
قدرنا أنه إحنا نعمل بديل للمستورد بشكل هائل، مش بشكل عادي طبيعي كمان. إحنا قدرنا نعمل من الطين شيء ننفع فيه الإنسان الفلسطيني، وإحنا بنضل فلسطينية أولاد البلد هذه وما بنتخلش عنها. مثل غزاوي بيقول اللحاح غلب الماطل، قديش بماطله لكن إحنا ملحينه، واللي بلح بصل.
الاعتماد في قديم الزمان كله كان على الفخار، لا بلاستيك ولا زجاج ولا معدن ولا أي نوع من الأنواع هذه، واستخدامات الفخار المتعددة للماء، للطعام، للأرز. فيما قبل الحرب مثلا طاقة الانتاجية مثلا من البريق او من قول 10,000 15,000 قطعة. في الحرب زادت هذه من 15 ل 30 ل 40. ليش؟ لانه لا في ثلاجة ولا في اي شيء انه يغير من الماء، صار كل استخدام على البريق. والناس زي ما انت فاهم 90% من شعب غزة كله خيم، يعني بريقوا جنبه على الرمل على حجر. خلص سبحان الله، الفخار صديق للإنسان.
احنا بنقدر نحطها الطين في المية ومندوبها بصير زي السائل، طين مع مية، ومنسيبها من 10 ل 15 يوم في مصول عبلنا ما ايش تجمد. وبتقدر تقول احنا بناخد منها عقدر ما احنا بنشتغل، ومنيجي من برا منجيبها هان الطين بنشتغلها هان ومنحطها ايش بنعملهم عمدان، وبعد العمدان بنحطهم على الماكينة وبتقدر تشكل النوع اللي مطلوب منك في السوق.
حتى من طين الارض يثبت الغزيون قدرتهم على ايجاد البدائل، فالفخار الذي كان رمزا للتراث بات رمزا للصمود والتحدي.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. تحكي الشاعرة الغزية آلاء القطراوي في مؤلفاتها الأربعة سيرة الفقد التي عاشتها بعد استشهاد أطفالها، وتفتح من خلال كلماتها نافذة على الألم الجمعي الذي يعيشه أهالي غزة. حكاياتها الخاصة تتقاطع مع حكايات 19,000 طفل قتلوا بالطريقة ذاتها في مشهد يختزل قسوة الحرب ويكشف حجم المأساة التي يرزح تحتها القطاع. وتغدو تجربتها الأدبية صرخة تدون الوجع وتوثق تفاصيل لحظات لن تنسى. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
وسجرت بحارنا فلن يصدقوا بأنها
هذه غزة أيضا، صورة تخالف النمطية المعهودة في مكان نجا مصادفة من الخراب. تجمع أم ثاكلة لأبنائها الأربعة أشتات قلبها في حفل تزدهي فيه بالتجاوز لا بسرد الألم فقط. تخلد عبر دواوين شعرية كتبت في خضم الحزن العارم تجربة الفقد، الحزن حين يغمر النفس دفعة واحدة.
السلام عليكم يا أولاد الشهداء، السلام عليك يا حبيبي يامن، السلام عليك يا حبيبي كنان، السلام عليك يا حبيبتي أركيدة، والسلام عليك يا حبيبتي كرمل.
ربما كما يعني كنت أسمع أن الله عز وجل ينزل الابتلاء وينزل السكينة، لكنني في الحرب وبعد ما حدث معي خصيصا من استشهاد أطفالي لمست هذا الشيء بيدي. الناس الذين دعوتهم قلت لهم أنتم مدعوون على حزن جميل، يستطيع الإنسان أن ينتصر على حزنه، ولا نقول أن ينساه، لكنه يستطيع أن يكون قويا إذا قرأ السيرة النبوية لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ سيرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ كل ما جرى معهم وكانوا دائما حامدين شاكرين لأن كل ما يحدث هو بيد الله عز وجل.
تحكي الشاعرة آلاء القطراوي حكاية تتقاطع تفاصيلها مع 19,000 طفل قتلوا بذات الطريقة
الشديدة التي مرت بها آلاء. نموذج يقتدي به العالم كله وليس فقط غزة، فما بالك في غزة وكل الألم الذي حدث. آلاء اليوم هي قدوة يقتدي بها الكثيرين ممن فقدوا. اليوم آلاء تخرج من هذا الألم كالعنقاء، نقول تخرج وتحوله إلى أمل.
كانت تظنه شعرا حتى رأت دمها يسيل مع كل حرف فيه. يا من وهو قلب الأربعة الذين غدوا دواوين شعر نهضت من تحت ركام فوقها سماء من بارود، ثم ها هم اليوم يخلدون في هذا الحفل البديع الذي يحكي كيف يكون الحزن جميلا.
تحية طيبة للزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. يعبر أهالي قطاع غزة عن شكرهم العميق للجمهورية الإسلامية في إيران على مواقفها طبعا داعمة للشعب الفلسطيني في مختلف الظروف. هذا الدعم المتواصل يشكل سندا مهما للتخفيف عن معاناة الغزيين الذين يواجهون يوميا آثار العدوان الصهيوني المستمر على القطاع. ويؤكد الأهالي أن وقوف إيران إلى جانبهم يترك أثرا ملموسا في صمودهم وفي تعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الإنسانية المتفاقمة. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
مئات المرضى الفلسطينيين استفادوا من اليوم الطبي الذي نفذته مؤسسة إيران همدل في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. اليوم الطبي جاء متزامنا مع مشفى حيفا في مخيم برج البراجنة في لبنان.
اليوم في حملة إيران همدل قائمين بتنفيذ يوم طبي مجاني مزامنة مع لبنان، مع المخيمات الفلسطينية في لبنان في مستشفى حيفا. الهدف من تقديمنا اليوم طبي سبب المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني كافة.
حملة إيران همدل عبارة عن يوم طبي. هذا اليوم الطبي هو عبارة عن يوم مجاني بيقدم جميع الخدمات لجميع المواطنين بشكل مجاني كامل.
ويأتي اليوم الطبي في ظل تدهور الأوضاع الصحية في قطاع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية وقتل أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
المعاناة ما زالت قائمة، المأساة ما زالت قوية جدا، يعني والمعابر مغلقة بشكل كامل في وجه الناس الذين يحتاجون إلى تحويلات للخارج ما زالت مغلقة. كل إيران حكومة وشعبا وجمعيات ومؤسسات وقول لهم بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، هذا شيء جميل.
الفلسطينيون وجهوا الشكر للشعب الإيراني الذي نفذ خلال الحرب جملة من الفعاليات التضامنية مع الاستمرار بتقديم الدعم المادي والإغاثي المتواصل رغم سلسلة العراقيل الإسرائيلية.
نشكر الشعب الإيراني، بنطلب منه مساعدات، إنه وقف جنبنا بكل حاجة، وقف في جنبنا وساعدنا بكل المساعدات، وساعدنا إياه جبنا كل المساعدات.
هذه منحة من إيران، وإيران مش هي المرة الأولى ولا الآلاف من بتمد، يعني دائما بتمدد العون من زمان، من سنين يعني.
ولا تقف الحدود عائقا أمام الجمهورية الإسلامية في إيران في طريق دعمها للشعب الفلسطيني لتأتي المساعدات الصحية لتؤكد الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نتابع معكم لقاءنا وهذا الخبر من الأقصى، حيث في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي وكذلك المصلين. إلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم المحتلة طبعا، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء عدوانا عسكريا واسع النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة، تضمنت اقتحامات لمدن وبلدات ومخيمات عديدة أسفرت عن موجة جديدة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل المواطنين. تركزت أبرز الاقتحامات والاعتقالات في شمال وجنوب الضفة الغربية، ففي جنين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة النطاق خلال عدوانها المستمر على بلدة قباطية جنوبا. طالت اعتقال عشرات المواطنين من منازلهم وتحويلهم للتحقيق في الثكنات العسكرية داخل البلدة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السيالة الحارثية غرب المدينة وبلدة بير الباشا وقرية عنزة ومركة جنوب جنين. وخلال اقتحام قرية عنزة اعتقلت القوات الشيخ إبراهيم عمور عقب مداهمة منزله. هذا وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة في أجواء مخيم طول كارم شمال الضفة الغربية وكذلك في أجواء بلدة عقابة شمال طوباس في إطار تغطيتها لحركة قواتها المنتشرة. وانسحبت قوات الاحتلال الليلة الماضية مستمعين الكرام من مدينة طوباس وبلدة عقابة شمالا بعد عدوان عسكري لثلاثة أيام على التوالي في اقتحام واسع للمرة الثانية خلال أسبوع. وامتدت الاقتحامات إلى نابلس حيث اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وخصوصا حي المخفية ومخيم العين غربي المدينة واعتقلت الشاب ساهر حمدان من حي المخفية. وفي سلفيت واصلت القوات اقتحامها لبلدة الزاوية غرب المدينة، واقتحمت أيضا بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، كما طالت الاقتحامات مدينة البيرة ورام الله، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل. وفي جنوب الضفة شهدت مدينة بيت لحم وبلدة بيت جالة جنوبي الضفة اقتحامات متفرقة لقوات الاحتلال، بالإضافة إلى مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة، حيث داهمت القوات منزل الأسير المحرر يحيى المقيطي. وشهدت بلدات الخليل تركيزا كبيرا، حيث اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الصوريف شمال المدينة، وشنت فيها حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق، وأجرت تحقيقات ميدانية مكثفة، وداهمت عددا من منازل المواطنين. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت عدة منازل فيها. نبقى مستمعين الكرام في الضفة الغربية، حيث كشفت صحيفتها أريتس عن مشروع جدار فصل جديد يقيه جيش الاحتلال ضمن عمق الأغوار، يقطع التواصل بين القرى الفلسطينية وأراضيها، وسط أوامر هدم ومصادرة لمساحات واسعة ضمن مشروع عسكري يعرف بالخيط القرمزي. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
في ذروة التصعيد العسكري الصهيوني في الضفة الغربية والاعتداءات المتكررة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية، تتجه الأنظار إلى الأغوار الشمالية، حيث يعمل جيش الاحتلال على إقامة جدار فصل جديد في عمق المنطقة على مسافة لا تقل عن 12 كيلومترا غرب الحدود الأردنية، في خطوة ستؤدي إلى عزل قرى فلسطينية عن أراضيها الزراعية وقطع التواصل بينها، وفق نموذج مشابه لجدار الفصل في الضفة الغربية المحتلة. صحيفتها أريتس قالت إن المشروع الذي دخل مراحل متقدمة من التنفيذ يتضمن إنشاء مقطع يصل طوله إلى 22 كيلومترا وعرضه 50 مترا في شمال الأغوار، فيما تخطط قوات الاحتلال لهدم جميع المنشآت والبنى التحتية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما يشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن وأنابيب مياه وأبارا ومناطق زراعية. وقالت الصحيفة أن هذا الجزء يعرف باعتباره المقطع جيم من المشروع الكامل للفصل وعزل الفلسطينيين في منطقة الأغوار، ويشمل المقطع المخطط تطويقا دائريا لقرية خربة يرزة، وهي مساحة تمتد على نحو 400 دنم ويقطنها 70 فلسطينيا يعتمدون على تربية آلاف رؤوس الأغنام. وأشار التقرير إلى وثيقة صادرة في أواخر آب أغسطس الماضي وموقعة من قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، تفيد بأن جدار الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري يسمى الخيط القرمزي. وبحسب الوثيقة فإن الجدار العائق سيكون طريقا للدوريات يرافقه حاجز طبيعي في بعض المواقع وسواتر ترابية وقنوات في مواقع أخرى. وقالت الوثيقة إن عرض الطريق الأمني سيكون 10 أمتار يضاف إليها 20 مترا كمناطق أمان على جانبي المسار. وبالموازاة كشف تقرير نشره موقع واينات التابع لصحيفة يديعوت أحرنوت أن مسؤولين صهاينة مما يسمى مجلس شمران الإقليمي وبلدية مدينة روش هعيم الواقعة في المنطقة الوسطى أطلقوا مبادرة مشتركة لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في الضفة الغربية تحت اسم روش هعيم الشرقية. وأوضح التقرير أن المدينة الجديدة ستقام على أراض حكومية فيما تسمى مرتفعات السامرة الغربية في القسم الشمالي من الضفة الغربية، وتستوعب أكثر من 130,000 مستوطن. وأمام هذا التغول الاستيطاني أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا أكثر من 2000 اعتداء خلال نوفمبر الماضي، كما حاول المستوطنون إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة الشهر الماضي في الضفة الغربية، فيما استولى الاحتلال على 2800 دنم من أراضي المواطنين بمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
تحية طيبة للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. يتابع الإعلام العبري باهتمام متزايد المتصاعد الخلاف المحتدم بين المستوطنين الذين دمرت منازلهم خلال الحرب مع إيران وبين حكومة الاحتلال التي يحملونها مسؤولية التباطؤ في إعادة ترميم تلك المنازل. مشهد يعكس حجم الارتباك الداخلي الذي خلفته الحرب وتداعياتها المستمرة حتى هذه اللحظة. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
تتظاهر يوما بعد آخر آثار ضربات الإيرانية على مدن الداخل المحتل خلال حرب 12 يوما، جهود حثيثة يبذلها قادة الاحتلال لإنكار الخسائر وأخفائها، فتدحضها مشاهد الدمار الكبير في تل أبيب والمدن المحاذية، وصرخات المستوطنين أصحاب الممتلكات المدمرة والتي لم ترمم بعد. وتحت عنوان بعد 5 أشهر من الحرب مع إيران لماذا لا تزال أعمال ترميم المباني المتضررة متوقفة، سألت صحيفة يدعوت إحرانوت العبرية عن سبب توقف أعمال الترميم للمباني السكنية التي تضررت من الصواريخ الإيرانية، لتتكشف مشكلة كبيرة تتهدد عودة المستوطنين إلى منازلهم. خلاف مستعر بين المتعهدين وحكومة الاحتلال تتعلق بتمويل الأعمار والترميم. يقول أحد المقاولين في مقابلة مع الصحيفة: تذهب إلى الموقع وتفحص الأضرار وتعد عرض سعر، ثم يطردك المعني لأن التكلفة باهظة. وتشير ما تسمى بجمعية مقاولي تجديد بحسب يدعوت أحرانوت إلى أن مقيمي ضريبة الأملاك في سلطة الضرائب يؤخرون الموافقة على عروض الأسعار ما يحول دون بدء العمل، وأن قانون ترميم أضرار الحرب عالق أيضا في الكنيسة ولم يحدد موعد لجلسة استماع حوله. إهمال يشعر به المستوطنون الذين يشغلون الفنادق وأصبحوا عبئا مضاعفا على ميزانية كيانهم. وتختم صحيفة يدعوت إحرانوت مقالها بأنه وفي ظل مماطلة دولة الاحتلال وفي ظل النقص المستمر في اليد العاملة، فأن العديد من المقاولين وصلوا إلى الحد الأقصى لقدراتهم وقرروا التوقف عن ترميم منازل المستوطنين بسبب اليأس الكامل من أداء حكومتهم في هذا الملف.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، شكرا لوفائكم، حتى الملتقى في أمان الله وحده.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة في ذكرى أم البنين رضوان الله تعالى عليها، يلقيها على مسامعكم الشريفة سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمناها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني باليوث العرين، كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بنين. كمقدمة للبحث عن هذه المرأة الجليلة، لا بد من إشارة إلى أن هناك فريات في التاريخ واضح عليها بصمات الفكر الأموي، حاولت أن تسيء للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، ومن تلك الفريات أنه كان كثير الزواج، كما أن هذه الفرية علقت بالإمام الثاني أبي محمد الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام.
طبعا التاريخ المنصف يروي للإمام سلام الله عليه زيجات محدودة ما تتجاوز 9 زوجات وكلها بأسباب. الأسباب شلون يعني؟ أسباب مو مثل ما يتصور البعض أن كثير من الناس عندما يتغير بوضع المادي يصير لا أفضل، ممكن أن تكون علاقات، ممكن يصير لفرد منصب سياسي، يلاحظ أن الزوجة السابقة ما عادت تناسب وضعه اليوم ووضع الحضارة وشيء، فيحتاج إلى تبديل. لا، مو هذا علي بن أبي طالب، أكبر من هذا التفكير. واثنين، أكو نمط من الناس يتفكه أيضا بالحالات اللي تعرفوها، يعني الإنسان أكو بعضهم يلهث وراء السعار الجنسي، ومثل ما يروون للمتوكل العباسي في بيته 4000 سرية، يعني 4000